إلى إجازة، وكثير من الطلاب وكذلك بعض أولياء أمورهم الذين يعني يجعلون إجازاتهم مع إجازات أولادهم. هذه الإجازة يعني سلاح ذو حدين، حينما يقضي الإنسان ينفك الموظف أو الطالب من الارتباط بدوام مدرسي أو دوام جامعي أو دوام يعني ملزم به لمدة 6 ساعات 7 ساعات وما يلحق ذلك من راحة، حينما يجد نفسه فارغا وليس لديه أي ارتباط يحصل هناك تفريط كثير في هذا الوقت الذي قد يمتد إلى 2 أو 2.5 شهر يتخلله شهر رمضان المبارك. الأمر الذي يفوت على المسلم خيرا كثيرا، ويفوت على نفسه وعلى أهل بيته وكذلك مجتمعه مصالح كثيرة نتيجة الإفراط أو التفريط بهذا الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفراغ نعمة عظيمة من الله عز وجل على المسلم إن هو أحسن الإفادة منها، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير. وهذا يدل على أن الموفق لاغتنام هاتين النعمتين أنه قليل من الناس. فإذا توفر للإنسان صحة وفراغ هذا من أعظم النعم، فينبغي أن يغتنمهما فيما ينفعه في الدار الآخرة، أن يغتنمهما في طاعة الله عز وجل. والفراغ كما يقال سلاح ذو حدين، فيمكن أن يفيد منه المسلم إن هو اغتنمه فيما يفيده وفيما ينفعه في أمور دينه ودنياه، ويمكن أن يكون هذا الفراغ وبالا ونقمة على الإنسان إن هو لم يغتنمه، وربما يكون وبالا عليه، ربما يكون السبب للوقوع في بعض الجرائم، في بعض المعاصي، في بعض الأمور المحرمة شرعا بسبب هذا الفراغ. يعني هذا نجد أن الخصلة الجامعة لمن يقعون في الجرائم الأخلاقية غالبا أن عندهم بطالة وأن عندهم فراغا، وأن هذا الشخص المشغول بأمور دينه ودنياه تجد أنه لا يقع في مثل هذه الأمور، لأنه إنسان مشغول في عمل آخر وفي أمور أهم. ولذلك فالفراغ سلاح ذو حدين، وينبغي خاصة مع إقبال هذه الإجازة الصيفية والتي يتوفر فيها وقت كثير للطلاب وللمعلمين وأيضا لبعض الموظفين، ينبغي أن يحسن المسلم الإفادة من هذا الفراغ، وأن يستحضر بأن كل يوم يمضي وكل يوم تغرب شمسه أنه ينقص به العمر، وأنه يقترب به الأجل ويبتعد به عن الدنيا، فليستحضر هذه المعاني. وكما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. كل يوم يمضي كل يوم تغرب شمسه يقرب الإنسان من الدار الآخرة ويبعده عن الدنيا، فينبغي أن نحسن الإفادة من هذا الوقت فيما ينفعنا بعد مماتنا، وفيما نزيد به رصيد الحسنات، لأن الإنسان عنده رصيد حسنات ورصيد سيئات.
نعم.
وعلى ضوء هذين الرصيدين تكون خسارته أو فلاحه. ويقول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. فإذا تكون كفة الحسنات تثقل، هذا يكون بكثرة الأعمال الصالحة، وكفة السيئات تثقل بكثرة الأعمال السيئة. فالنتيجة إذن هي أن تثقل كفة الحسنات على كفة السيئات، فهذا هو الذي يكون في عيشة راضية. وأما إذا ثقلت كفة السيئات على كفة الحسنات، فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. فليستحضر المسلم هذه المعاني، وأن كل عمل صالح يعمله يستحضر أنه في ميزان حسناته، وأنه ربما يكون هو السبب في تثقيل كفة حسناته. وطرق الخير كثيرة، طرق الخير متنوعة وكثيرة، يعني المجال أمامه مفتوح. فبعد الفرائض والواجبات هناك النوافل الكثيرة،
صحيح.
سواء في باب الصلاة أو في باب الصيام أو في باب الصدقات أو في الأذكار أو في أي مجال من مجالات الخير. مجالات الخير كثيرة ومتنوعة. ولو أن يبقى الإنسان يسبح ويذكر الله تعالى ويثني على الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أو يقرأ القرآن، هذا يكسب به حسنات. فمجالات الخير كثيرة ومتنوعة، لكن المهم أن توجد الهمة لدى المسلم في اغتنام وقته فيما ينفعه في الدار الآخرة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنك معي أم عبد العزيز. أم فهد تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم فهد.
يا شيخ، زوجي قال أنت طالق بالصلاة، أنت طالق بالصلاة، أنت طالق بالصلاة في مجلس واحد، وأنا في طهر جامعني فيه، هل يعتبر ذلك طلقة واحدة أم لا يعد طلاقا؟
طيب تسمعني جامع إن شاء الله، شكرا لك. سهى، أختي سهى تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن كلمة شيخ؟
ممكن، تفضلي يا أختي.
يا شيخ، علي صيام أحلاف، يعني حلفت وفجرت، وأنا عندي القدرة أني أصوم، لكن أنا يعني ما ألو.
اسمعي، تفضلي.
أسمع. علي صيام أحلاف وفجرت، وبعد ما فجرت أنا أبي أصوم، لكن عندي القدرة أطعم مساكين، هل يجوز أني أصوم؟
أنت
كم كفارة عليك؟
يوم حلف يعني واحد تقريبا.
نعم، حلف واحد وحصل منك الحلف فيه.
نعم،
يعني
حصل مني مرة واحدة، بس أنا أقصد أن عندي قدرة أني أطعم مساكين.
طيب
بس عادي أني أحلف، عادي أني أصوم.
طيب شكرا يا سوى.
أيوة، هل في صلوات تقضى في أثناء الدورة؟
يعني تقضيها المرأة والدورة عليها؟
لا، يعني في صلوات بعد الدورة هل تقضى؟
طيب واضح.
طيب شكرا لك، شكرا يا أختي الكريمة سهاء. أبو صالح معي، تفضل. أبو صالح معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
شيخ سعد، رجل سيذهب لمكة في 25 من هذا الشهر وسيعود في 5 رمضان، ويرغب بعمرة رمضان، هل يعتمر في شعبان وبعد أسبوع يعتمر عمرة ثانية أم يقتصر على عمرة رمضان؟
طيب.
السؤال الثاني، شخص يرغب أن يعتمر لوالده ووالدته المتوفين، كيف يصنع؟ هل يقوم بالعمرتين أو ينيب غيره بأجرة؟ أفيدونا أفادكم الله.
بارك الله فيك، شكرا. محمد معي، تفضل. محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
الله يسلمك. بس فيك أفضل شيخ، أنا عندي سؤال بس في بالنسبة للشركات التجارية.
نعم،
الشركات التجارية، أنا أعمل في شركة تبيع السيارات بالآجر.
طيب
كويس.
طيب.
فالآن تبيع السيارات، أما تبيع السيارات بالآجر مثلا بعد 45 يوم أو 60 يوم تحصل المبالغ هذه، فعندنا فريق تحصيل، فبدلا من الشركة تعطي المبالغ هذه لفريق التحصيل عشان يعني تعطي المطالبات لفريق التحصيل اللي حصلها، الشركة تبغى تتعاقد مع البنوك بحيث ان البنك ياخذ المطالبات الخاصة بالمبيعات الآجلة ويذهب الى الشركات ويحصلها، بس البنك يعطينا المبلغ الان مثلا لو مليون يعطينا مثلا 380,000، ياخذ 20,000 يعطينا الان وهو بعد كده يحصل المليون.
طيب واضح. طيب
فانا شغلي ان انا اعمل الملفات هذه اللي هي خاصه بالآجل، فهل في هذا العمل حرام؟
طيب واضح الصوره. نعم، شكرا. شكرا لك أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات. فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، حياكم الله فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة أم عمر في سؤالها الأول تقول بأنه ورد عن في أقوال أهل العلم أن شعبان يخصص أو يشرع الإنسان أن يقضي فيه ما فاته من نوافل، في ودل على ذلك كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، فهل يشرع أن يقضي الإنسان ما فاته من نوافل مثل ستة من شوال أن يقضيها في شهر شعبان؟
أولا هي ذكرت أن الحكمة من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان قضاء النوافل، وهذا غير صحيح، لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عنه من هديه أنه يبادر بالقضاء ولا يؤخره، إنما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان، وذلك لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحكمة في الإكثار من صيام النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في شهر شعبان فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، والأقرب هو ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله من أنه قد ورد في ذلك حديث إسناده لا بأس به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكثر من الصيام لذلك. وأيضا من الحكم أن صيام النافلة في شهر شعبان هو كالتمهيد والتوطئة والتدريب للنفس على صيام شهر رمضان، وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق أزواجه في الصيام، فإن أزواجه كنا يقضين في هذا الشهر الكريم، كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أزواجه في الصيام في ذلك. كل هذه من الحكم في إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام من صيام النافلة في شهر شعبان. وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها، لكن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام النافلة في هذا الشهر يدل على أنه يستحب للمسلم أن يكثر من صيام النافلة في هذا الشهر شهر شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الآخر تسأل عن صحة أن تقال أذكار الصباح في الثلث الأخير من الليل.
أذكار الصباح تبتدأ من الصباح، والصباح يبتدئ بطلوع الفجر الصادق يعني وقت أذان الفجر، فلا تقال قبل الفجر لأن قبل الفجر يعتبر ليلا ولا يعتبر صباحا، فلا تصيب بها السنة. ولذلك نقول للأخت السائلة إن أوقات أذكار الصباح إنما تبتدئ بطلوع الفجر، فإن شئت بعد طلوع الفجر مباشرة أن تأتي بها أو بعد صلاة الفجر، الأمر في هذا واسع.
نعم الحمد لله، بارك الله فيكم. تسأل عن الأعمال التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى.
نعم، سبق سألت في حلقة سابقة وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب العمل إلى الله تعالى فقال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة، وذلك لأن هذه العبادة تجمع جملة من العبادات القلبية والقولية والفعلية، ويجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من الذكر لله عز وجل والتعظيم والخضوع والدعاء وتلاوة القرآن، تجتمع هذه العبادات كلها في الصلاة، ولذلك كانت هي أحب العمل إلى الله عز وجل. فأحب إذن أحب عبادة إلى الله سبحانه هو الصلاة، وأحب الصلاة إلى الله الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. هي تسأل الأخت يعني عن الصلاة، فنقول الصلاة أعظمها أجرا الفرائض الصلوات الخمس، ينبغي العناية بها والعناية بالطمأنينة فيها والعناية بتحقيق الخشوع فيها، الخشوع الذي هو روح الصلاة ولب الصلاة وهو المقصود الأعظم من الصلاة، وهو يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس ومجاهدة عظيمة للشيطان حتى يتحقق الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل وأكدها صلاة الوتر وسنة الفجر، هذه أكد النوافل. وكذلك أيضا طرق الخير كثيرة ومتنوعة، بر الوالدين، صلة الرحم، الصدقات، طرق الخير كثيرة، طرق الخير كثيرة ومتنوعة كما ذكرنا في أول الحلقة، لكن أحب عبادة إلى الله عز وجل كما ذكرنا الصلاة، وقد يفتح الإنسان في باب ولا يفتح له في باب آخر. بعد المحافظة على الفرائض ينظر الإنسان لباب النوافل الذي فتح له فيه فيستكثر من هذا الذي قد فتح له فيه. ولذلك كتب أحد العباد إلى الإمام مالك بن أنس ينتقده في قلة صيام النافلة وقلة صلاة النافلة كذلك، فرد عليه الإمام مالك بكتاب وقال: إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وإن من الناس من يفتح له في باب الصلاة، ومن الناس من يفتح له في باب الصدقة، ومن الناس من يفتح له في باب الصيام، ومن الناس من يفتح له في باب تلاوة القرآن، ومن الناس من يفتح له في باب نشر العلم وتعليمه. قال الإمام مالك: وأنا قد فتح لي في باب نشر العلم وتعليمه، وما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وكلان على بر وخير. قال بعض أهل العلم: بل ما فيه الإمام مالك خير مما فيه هذا العابد، لأن تعليم العلم للناس ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل هذا نفعه متعدل، بينما صيام النافلة نفعه قاصر على صاحبه. فأبواب الخير كثيرة وهي فتوحات، يعني مهم المحافظة على الفرائض والواجبات، وأما النوافل فينظر الإنسان للباب الذي فتح له فيه فيستكثر منه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. عمر يقول: حكم راتب من غش في شهادة الثانوية في مادتين أو ثلاث وحصل على معدل جيد أهله لدخول معهد عالي المعتمد؟
أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد فعل كبيرة وذنبا ومعصية، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وذلك أولا بالندم على ما فات والإقلاع عن هذا الذنب، والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. وأما بالنسبة لراتبه ويسأل عن الراتب، فيعني هذه الشهادات هي في الحقيقة مقياس لمدى المعلومات التي لدى الطالب، فمدام أن هذا أمر قد مضى وإذا تحققت التوبة إلى الله عز وجل، فلعله أن يأخذ من الدورات والتدريب ما يجعله في مستوى من حصل هذه الشهادة من غير غش. هذا أحسن ما يمكن يقال في هذه المسائل، أن يأخذ دورات مكثفة وتدريب حتى يكون في مستوى هؤلاء، في مستوى زملائه الذين حصلوا على هذه الشهادة من غير وقوع في الغش. فإذا أخذ هذه الدورات وهذه التدريبات وكان في مستواهم أو أفضل منهم، فأرجو أن لا يكون في راتبه شيء إن شاء الله.
بارك الله فيكم. الصالح يسأل يقول: معالي الشيخ، هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لعمتي أخت أبي؟
إذا كانت مستحقة للزكاة فلا بأس، بأن كانت فقيرة أو مسكينة أو من الغارمين لا بأس أن تعطيها من الزكاة، بل إن الزكاة على القريب زكاة وصلة رحم.
بارك الله فيكم. فاطمة تسأل: عندها أخت في 12 من عمرها تسأل عن جواز لبسها للبنطال.
نعم، نتكلم عن اللباس بشكل عام، نقول المرأة في بيتها تلبس اللباس الذي لا تحصل به الفتنة للمحارم، لأنها أيضا قد يكون في البيت إخوة شبان فتحصل الفتنة، ولذلك فإنها تلبس اللباس الذي لا تحصل معه الفتنة. وكذلك أيضا إذا خرجت من البيت أيضا تلبس اللباس الساتر المحتشم الفضفاض الواسع الذي لا تحصل معه الفتنة. هذا هو المطلوب من المرأة المسلمة، أن تحرص على اللباس المحتشم وأن تمتثل أمر ربها عز وجل. الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن يعني بالعفة فلا يؤذين. المرأة إذا عرفت بالعفة وبالستر وبالحشمة لا أحد يؤذيها ولا أحد يتحرش بها ولا أحد يتعرض لها، إنما المرأة التي يتحرش بها ويتعرض لها هي التي تتبرج، هي التي تلبس اللباس غير المحتشم. ولذلك فينبغي أن تحرص المرأة على اللباس المحتشم وأن تبتعد عن التبرج أمام الرجال الأجانب. الله تعالى ذكر حتى في شأن القواعد من النساء، يعني المرأة العجوز الكبيرة في السن التي لا ترجو نكاحا يقول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة.
نعم.
وأن يستعففن خير لهن. سبحان الله، هذا كلام رب العالمين.
سبحان
مع أنهن قواعد من النساء لا يرجون نكاحا، ومع ذلك يعني اشترط الله عز وجل ألا يتبرجن، لا بأس أن يضعن ثيابهن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن لكن غير متبرجات بزينة، ومع ذلك أيضا وأن يستعففن خير لهن.
نعم.
يعني انظر إلى عناية الشريعة بهذا الجانب، وهو أن المرأة ينبغي أن تبتعد عن التبرج بزينة، وأن تحرص على الحشمة وعلى الاستعفاف وعلى البعد عن مخالطة الرجال الأجانب على وجه الريبة وعلى كل ما كان يثير الفتنة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم فهد تقول بأن زوجها قال لها في مجلس واحد أنت طارق بالثلاث، أنت طارق بالثلاث، أنت طارق بالثلاث في طهر جامعها فيه.
أقول للأخت السائلة ولإخوة الذين يتصلون سواء عن طريق الهاتف أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام عموما ويسألون عن مسائل الطلاق، أقول مسائل الطلاق تحتاج إلى دراسة. مسائل الطلاق ليست بالأمر الهين، مسائل الطلاق يترتب عليها مصير أسرة كاملة.
نعم.
يترتب عليها تبعات، يترتب عليها استحلال فروج، يترتب عليها أمور عظيمة، فليس من السهل أن تأتي المرأة بصورة المسألة والتي لا ندري هل هي فعلا نقلتها لنا بدقة أم لا، لا ندري عن قصد المطلق ونيته
وحالته،
لا ندري عن حالته النفسية، لا ندري عن درجة غضبه إن كان قد غضب، لا ندري عن حالة المرأة. يعني هذه الأمور كلها وملابساتها تحتاج إلى تأني وتحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى مزيد تثبت. فلذلك أرى أنه ليس مناسبا الإفتاء في مسائل الطلاق عبر وسائل الإعلام أو عبر الهاتف أو بواسطة، إنما من وقع منه الطلاق هو الذي يذهب ويستفتي، يذهب إلى دار الإفتاء أو للمحكمة الشرعية حتى يدرس حالته من جميع الجوانب ويعرف ملابسات هذه القضية ويتثبت من قصده ونيته ومن درجة غضبه، ثم بعد ذلك يفتى.
نعم.
يفتى بالفتوى المناسبة له، وهو الذي قد أوقع نفسه في الحرج، وإلا لو اتقى الله عز وجل لم احتاج إلى استفتاء. لو أن الزوج إذا أراد أن يطلق طلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لا يحتاج إلى استفتاء ولا يندم أيضا، لأن عنده فرصة.
نعم.
والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، ينتظر.
نعم.
ثلاث حيض.
نعم.
قرابة ثلاثة أشهر هي فرصة له لو أراد أن يراجعها، فهو إذا ليس بحاجة إلى استفتاء ولا يندم. يعني غالبا يعني الزوج الذي بقيت امرأته عنده في بيته وقد طلقها بقيت ثلاثة أشهر وهي عنده البيت ولم يراجعها، الغالب أن نفسه قد طابت منها.
نعم. لكن مثل هالحالة فضيلة الشيخ، هذا أمر وقع والزوجة تسأل لها، تقول هذا حصل لي كذا كذا كذا، هي أمر يتعلق فيه كذلك؟ يعني هل هي بانت منه بينونة كبرى؟ هل تمكن من نفسها؟ هل تذهب هي ويعني تترك البيت مثلا؟ يعني مشكلة لابد تحل الآن. بالتالي أغلب المفتين حينما يفتى يعني إما أن يحيلها على الإفتاء أو أن يقال لها مثلا يذهب إلى المحكمة، لابد من إجراء يتم يعني في هذه اللحظات. يعني
لو أن الزوج هو الذي استفتى ربما يكون هذا الكلام يعني له وجه بحيث نسأله بعض الأسئلة، لكن الآن المرأة هي التي تسأل والزوج ما ندري.
طيب المرأة ماذا تقول؟ أنا يعني ماذا يجب علي الآن؟ يعني هي يعني فيما يتعلق بها هي.
المرأة تطلب من الزوج أن يذهب ويستفتي.
نعم.
ونظريا يعني هذه المسألة ليست لا نزلها على قضية المرأة.
نعم.
نظريا إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث، فجمهور الفقهاء على أنها تقع ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. القول الثاني في المسألة هو القول الراجح وهو الذي عليه الفتوى، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، أنها تكون طلقة واحدة، وذلك لأن هذا الأسلوب في لغة العرب يعتبر مرة واحدة. إذا قال، ولذلك لو قال سبحان الله 100 مرة يعتبر تسبيحة واحدة. لو أنه في اللعان قال أشهد بالله 4 مرات إني من الصادقين لم يعتبرها القاضي إلا مرة واحدة. فالعرب في لغتها يعتبرون هذا اللفظ المجموع بكلمة واحدة أنه مرة واحدة، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، يعني الطلاق بكلمة واحدة، يعني يقول أنت طالق بالثلاث كان يعد واحدة. فقال عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والصواب ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنهم. ولذلك هذا من الناحية النظرية أن القول الراجح في الطلاق إذا كان مجموعا بكلمة واحدة أنه يقع طلقة واحدة. أما تنزيل ذلك على القضية التي أشارت إلى الأخت فلا بد أن المطلق نفسه هو الذي يستفتي. نعم. حتى يتثبت منه.
بارك الله فيكم. نعم. فضيلة الشيخ سادينك أستاذ الأخوة والأخوات، في فاصل إعلاني قصير نعود بعد لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، الله يبارك.
معي بشرات، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ وكيف حالك يا أخي أحمد؟
الله يحييك يا أختي الكريمة بخير ونعمة.
أود أن أطرح عليكم مقطع من الأسئلة.
تفضلي.
بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز للمرأة الذي عليها عذر شرعي بدخول إلى خلوة المسجد لتعلم القرآن الكريم؟
طيب.
ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم؟ هل هي من البدع؟
نعم.
ما حكم دهن الجسم بالزيت الزيوت في رمضان لغرض التنحيف؟
لغرض التنحيف.
في الحلقات السابقة لقد طرحت عليكم السؤال ولكن لم تفهموني. بالنسبة للسؤال، المرأة الحاملة التي تأكل من أراضي الناس،
المرأة الحاملة التي تأكل من أغراض الناس، معي بشرى؟ طيب، عبد الله من العراق. عبد الله من العراق تفضل. تفضل يا عبد الله. معنا عبد الله. أم محمد. أم محمد معنا. معنا أم محمد. طيب، أعود لكم فضيلة الشيخ حتى يعني يتمكن الأخوة من تجهيز هذه الاتصالات، الأخت الكريمة الأخ عبد الله من العراق وكذلك أم محمد. هنا الأخ أو الأخت الكريمة سهى تقول علي كفارة حلف يمين حنثت به وأنا قادر على الصيام وقادر كذلك على الإطعام.
الصيام لا تلجأ إليه في كفارة اليمين إلا إذا عجزت عن الإطعام، لأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين مرتبة في هذا، فقال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الثلاثة على التخير، هذه الثلاثة على التخير، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرقاب الآن غير موجودة.
نعم.
الرق الآن انقرض في العالم، فيبقى بين يعني يبقى من يكفر كفارة يمين مخيرا بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. إن عجز فمن لم يستطع، من لم يجد، فصيام 3 أيام.
نعم.
فالأخت فهمت أن الكفارة هي الصيام، يتقول أنني ما صمت.
نعم.
ليس لها أن تصوم حتى تعجز عن الإطعام وقسوة، فلذلك نقول لها عليك أن تطعمي 10 مساكين أو كسوتهم. لو افترضنا أنك عجزت لم تستطيع طعام عشرة مساكين أو كسوتهم فتنتقل للصيام ثلاثة أيام.
نعم بارك الله فيكم فضيل الشيخ. النجم المتوهج يقول ما حكم الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بعد سماع نبض الجنين من ناحية الصلاة والصوم؟
يعني حكم الإجهاض من ناحية الصلاة والصوم.
نعم
نعم. من ناحية الصلاة والصوم إذا كان ذلك قبل 80 يوما فإنه يعتبر دم فساد لا يعتبر دم نفاس. هذا الإجهاض أو السقط الذي حصل يعتبر الدم الخارج من المرأة دم فساد، وذلك لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان. وأما نبض القلب والتنفس فليس بدليل قاطع أن هذا يكون حتى في الأطوار الأولى للحمل، لكن المعول عليه عند الفقهاء هو أن يتبين فيه خلق إنسان، وخلق الإنسان يتبين بعد 90 يوما وربما يتبين ما بين 80 إلى 90. فإذا تبين فيه خلق إنسان بأن تبين فيه مثلا عين مثلا أو أنف أو أذن فيكون دم نفاس.
نعم.
أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فإنه دم فساد.
نعم.
فسؤاله عن الأشهر الثلاثة الأولى، نقول أما ما قبل 80 فهذا لا يتبين في خلق إنسان عادة فيكون دم فساد،
تصلي
معه وتصوم.
نعم.
بعد 90 عادة يتبين في خلق إنسان فيكون دم نفاس. ما بين 80 إلى 90 محل نظر ينظر فيه، فإن تبين في خلق إنسان فهو دم نفاس، إن لم يتبين في خلق إنسان فهو دم فساد، إن لم يعلم وهو الغالب.
نعم.
فيكون الأصل أنه دم فساد.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سهى في سؤالها الثاني تقول هل هناك صلوات تقضى بعد الدورة؟
نعم، إذا دخل على المرأة وقت الصلاة وتمكنت من أدائها ولم تفعل ثم أتاها الحيض فإن هذه الصلاة تقضيها بعد الطهر. مثال ذلك دخل عليها وقت صلاة الظهر وبعد نصف ساعة أتاها الحيض وهي لم تصلي صلاة الظهر بعد، فحينئذ تقضي صلاة الظهر بعد طهرها. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو صالح يقول رجل يريد أن يذهب لمكة في 25 من شهر شعبان ويبقى إلى 5 من رمضان، هل يعتمر أول ما يصل أو يؤجل عمرته إلى رمضان أو يعتمر في شعبان وفي رمضان؟
الأفضل يعتمر في شعبان وفي رمضان، وذلك نعم. لأن اعتماره في رمضان هذا يرد فيه الفضل الخاص للعمرة في رمضان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة، خرجه البخاري ومسلم. وأما اعتماره في شعبان فلأنه سوف يمر بالميقات وهو مريد للنسك فيحرم بالعمرة حينئذ ويأتي بالعمرة في ذهابه وفي سفره ويبقى في مكة، فإذا دخل شهر رمضان يحرم بالعمرة، لكن هنا لا يلزم أن يرجع إلى الميقات وإنما يذهب إلى الحل يعني خارج حدود الحرم وأدنى الحل التنعيم، فيذهب ويأتي بعمرة في رمضان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
نعم بارك الله فيكم. شخص يرغب أن يعتمر لوالده ووالدته المتوفين، هل يعتمر لكليهما أو ينيب أحد، يعتمر لوالده وينيب عن والدته؟
الأمر في هذا واسع،
الحمد لله.
أراد أن يعتمر عن والدته ثم عن والده فله
نعم.
ذلك إن أراد أن ينيب عن أحدهما أو ينيب عنهما فله ذلك، لكن يعني ننصح الإخوة بمراعاة الظروف الموجودة الآن في المسجد الحرام ويعني ضيق الأماكن والأعمال الإنشائية الموجودة في المسجد الحرام، وأن الإنسان يحرص على التوسعة لإخوانه المسلمين، يحرص على ذلك، ولأنه إذا كان يريد أن يأخذ أكثر من عمرة هذا هو الذي يسبب الزحام، ينبغي أن يقتصر على عمرة واحدة وألا يكثر من الاعتمار من باب التوسعة لإخوانه المسلمين، خاصة في هذه الظروف التي تشهدها مكة المكرمة.
نعم.
التي الأعمال الإنشائية في المسجد الحرام وتوسعة الطواف هذه تقتضي من الجميع أن يتعاونوا وأن تتضافر الجهود أن يوسعوا لإخوانهم المسلمين، وألا يكرر الإنسان العمرة وألا يكرر أيضا الطواف. يعني بعض الناس المقيمين الموجودين في مكة تجد أنه يطوف طواف تطوع، أرى أن الأفضل أن ألا يفعل ذلك، وأن يجعل الطواف للمعتمرين. وأما هو فكما ذكرنا طرق الخير كثيرة ومتنوعة، يمكن أن يصلي مثنى مثنى في المسجد الحرام وأجرها مضاعف، يمكن يشتغل بتلاوة القرآن الكريم يعني أعمال الصالحة كثيرة، لكن الطواف طواف التطوع أرى أنه ينبغي أن يتركه في هذه الفترة وهذه الظروف التي يشهدها المسجد الحرام من باب التوسعة لإخوانه المعتمرين.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول يعمل في شركة تجارية تعمل وتقسط السيارات بالآجل، وهناك متأخرات أو حقوق حينما لدى العملاء، فاتفقت هذه الشركة مع البنك من أجل تحصيل هذه المبالغ المالية على أن يأخذ البنك يعني جزء من يمنح الشركة المبلغ المدين ثم يقتطعه من العملاء مع أخذ جزء له أو حصة له.
هذا العمل محرم وهو قرض من فائدة، لأن حقيقة هذه المعاملة أن البنك يريد أن يقرض هذه المنشأة هذا المبلغ مع خصم جزء من المبلغ، ثم يستوفي البنك هذا المبلغ فيما بعد، فهذا في الحقيقة قرض بفائدة، وهذا العمل محرم. ولذلك أقول الأخ السائل ينبغي له أن يبذل النصح لهذه المنشأة وأن يبين لهم حكم هذه المعاملة وأنها معاملة محرمة وغير جائزة.
واضح هي الصورة الشيخ،
يعني نعم الصورة واضحة. نعم،
يعني كان البنك قال لهم أنا يعني أستقبل هؤلاء العملاء وهذا المبلغ هو مقابل ما سأحصلهم.
الإشكال في العمولة، هو يأخذ عمولة على ذلك.
الإشكال
في هذه العمولة هو المبلغ المقتطع، وهذا هو الفائدة. أما لو كان بدون اقتطاع بدون عمولة هذا لا إشكال فيه، لكن البنك لن يقبل بدون عمولة.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سأذنكم مع محمد من العراق، تفضل. محمد من العراق.
نعم
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أتكلم فضيلة الشيخ؟
ممكن يا أستاذ، ممكن تفضل.
مرحبا فضيلة الشيخ،
حياكم الله، بارك الله فيك.
مرتاحين إن شاء الله، هل أنتم بخير؟
نحمد الله ونشكره.
تفضل أستاذ محمد، بارك الله فيك.
يا شيخ بدون زحمة يا أمكن.
نعم تفضل.
يا شيخ الذهب يعني إذا كان ما أحد للتجارة هو للمرأة هل يعتبر زكاة؟ فتكون محجورين، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، شكرا أستاذ محمد. رائد معي، تفضل. رايد معي أم عبد الله، تفضلي.
تفضل
يا أم عبد الله، بارك الله فيك.
الله يعافيك. على
تفضل يا أم عبد الله، اسمعيني من سماعة الهاتف.
هلا،
اسمعيني من سماعة الهاتف، خفض الصوت علي.
ايش طيب، الله يعافيك. شو اسمه، انا رحت أمرة.
نعم.
من بيتي من القصيم.
نعم.
جعلتها عن أمي، الله يعافيك، أمي المتوفية الله يرحمها.
الله يغفر لها ويرحمها.
اي، ويوم جيت هناك أنا والله ما أقدر أطوف، أخذت لي عربية وأطوف الحمد لله، وبعد الطواف طلعت الركعتين. وبعد الركعتين رحت واستعيت. وبعد السعي قصرت. قصيت. وقلت الراعي العربية رجعني أخذ لي عاد عمرة عن نفسي أنا.
طيب.
ورحت وش اسمه وطفت والحمد لله وسعيت وقصرت كله، يعني المناس قال العمرة كلها أديت الحمد لله.
طيب.
ولا أدري هي تجوز بس إحرامي واحد، يعني ما رحت أخذ هذا من.
نعم.
ما رحت
من التنعيم.
من التنعيم.
إيه، ما رحت للمناس بس من الحرم.
تسمعين إجابة.
سويت عمرتين في.
طيب. في نية واحدة وفي حامة. شكرا لك يا عبدالله، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. والأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم بشرة من ليبيا تقول هل يجوز لمن عليها العذر أن تدخل المسجد لكي تتعلم القرآن؟
المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة قالت إنني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، فقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها في أن المرأة الحائض أنها لا تدخل المسجد، لكن بين لها أن مجرد أن كونها تناول هذا الشيء بيدها أنه لا علاقة له بالحيض، لأن مجرد اليد هي التي نعم. سوف تكون داخل المسجد. فدل هذا على أن المرأة الحائض أنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
نعم بارك الله فيكم.
ولذلك نقول للأخت ليس لها أن تذهب للمسجد لأجل التعلم، ويمكن أن توضع غرفة أو مكان في خارج المسجد لأجل تعلم النساء، إذا لم يوجد فإنها لا تمكث في المسجد حتى ولو كان ذلك لأجل التعلم أو لأجل تحفيظ القرآن.
بارك الله فيك. قول صدق الله العظيم،
قول صدق الله العظيم غير مشروع، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وهي وإن كان معناها صحيحا وصدق الله العظيم قول صدق الله، لكن التزام قولها بعد كل تلاوة نعم. هذا غير مشروع.
ولو قالها بين فينت وأخرى يعني
لو قالها من غير أن يلتزم فلا نعم. بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال نحب أن أسمعه من غيري، قرأ عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام حسبك، ولم يقل صدق الله نعم. العظيم.
بارك نعم. الله فيكم. حكم دهن الجسم بالزيت لغرض التخفيف،
هذا الأصل فيه الإباحة نعم. الأصل فيه الإباحة
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة هنا،
ربما سؤالها هل يؤثر على الصيام؟
نعم.
هل يؤثر على الصيام؟ نقول لا يؤثر على الصيام.
بارك الله فيك. محمد معراق يسأل عن زكاة الذهب إذا لم يعد التجارة.
هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا تجب فيه الزكاة ما دام معدل للاستعمال وليس معدل للتجارة، وهذا هو القول الراجح. والحنفية عندهم أنه تجب فيه الزكاة، والقول الراجح هو قول الجمهور وهو أنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا دليل، ليس هناك دليل ظاهر يدل على إيجاب الزكاة فيه، وجميع الأحاديث المروية في إيجاب الزكاة في الحلية المعدة للاستعمال لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية نعم. ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، وقاعدة الشريعة أن ما كان معدل القنية والاستعمال أنه لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
بارك الله فيكم. عبد الله تقول أخذت عمرة ونويت أنها لوالدتي وأحرمت من الميقات، ثم أديت العمرة وبعد أن انتهيت من أداء مناسك العمرة عدت فاعتمرت عن نفسي، هل تجوز هذه العمرة؟
كان ينبغي لها أن تسأل، أما وقد وقع هذا الأمر فعمرتها نعم. الثانية قد أخطأت في كونها لم تحرم من الحل.
يجب
نعم من أراد أن يأتي بعمرة ثانية وهو في مكة لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، وأدنى الحل هو التنعيم
نعم.
فبناء على ذلك يكون عليها دم، نقول للأخت السائلة عليك دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم،
توكل أحد يذبح عنها
يمكن نعم يمكن توكل ما يذبح عنها.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد تركي الختلان وضهية كبار العلماء، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير جزاء.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين،
شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.